أحسن من الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارة إخواننا أحببهم الله في هذه المنطقة في هذا المسجد المبارك والمركز الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يبارك فيه وفي أهله وفي القائمين عليه وأن يجعلنا إياكم ممن تزاور فيه واجتمع من أجله وتواصل فيه سبحانه وتعالى ثم أيضا أشكر لأخي الفاضل الشيخ أبي معاذ سعيد الخولاني حفظه الله تعالى على ما قدم به ذلك الداعية الموفق والمجتهد في طلب العلم الذي نفع الله به وكم تزاملنا وكم سرنا في الدعوة إلى الله وفي العلم والتعليم ولم نجده إلا صادقا وفيا محبا للخير لإخوانه فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياه وسائر إخواننا من دعاة الحق وأنصار الهدى والثابتين على سنة المصطفى حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى ثم أيضا أشكر لأخي الفاضل الشاعر أبي أنس الهذلي حفظه الله على هذه المشاركة أيها الإخوة في الله كما أشار إخواننا حفظهم الله في تقدمتهم إلى نعمة الله عز وجل على أهل السنة بهذه الدعوة المباركة أن يكون الله سبحانه وتعالى قد وفقنا إلى دينه وهدانا إلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله عز وجل كثيرا ما يذكرنا في كتابه الكريم بهذا الفضل والخير قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلي عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي تبارك وتعالى ضلالة عمياء وجهالة شديدة وبعد عن الملة الحنفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما أراد الله عز وجل أن يعلي كلمتهم وأن يرفع رؤوسهم أرسل إليهم رسول الهدى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصاروا بعد مجيء هذا الخير خير أمة أخرجت للناس صاروا هم قدوة الناس في العلم والأخلاق والآداب والعمل فتحوا البلاد بالحق والعدل وفتحوا القلوب بالعلم والإيمان ما هي إلا أيام يسيرة حتى ملكوا المشارق والمغارب وكانت لهم العزة وكان لهم النصر وكان لهم الظفر وهكذا لهم السعادة والفوز في الدنيا والآخرة إن السبب في ذلك عباد الله هو إقبالهم على دين الله وتمسكهم بهذا الهدى والنور هو حرصهم على التلقي والأخذ والعمل بما جاءهم به نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا إذا أرادت هذه الأمة أن يعود لها عزها وأن تعود لها مكانتها فعليها أن ترجع إلى ذلك المنبع الصافي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لا يتأتى بمجرد الحماسة ولا يكون بمجرد العاطفة ولا يكون بمجرد الدعاوى والأماني. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، بل لا بد من عودة صادقة ولا بد من رجوع صادق إلى دين الله عز وجل. وهذا يكون بمعرفة ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بالنهل مما جاءنا به نبينا عليه الصلاة والسلام من الهدى والبينات. فربنا تبارك وتعالى أكرمنا بهذا الخير، ولما أعرض المسلمون عن هذا الخير أصابهم ما أصابهم من الذلة ومن الرجوع إلى الورى ومن المهانة ليس لها قيمة عند أهل الأرض، ليس لهذه الأمة قيمة عند أهل الأرض بسبب إعراضهم وزهدهم فيما جاءهم به نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحل إذن أن نعرف ما هو الداء ثم نلتمس له الدواء. فالسبب في وقوع هذه الأمة فيما وقعت فيه هو جهلهم بدين الله عز وجل، جهلوا ما جاءهم به نبيهم فعادوا، جهلوا ما جاءهم به نبيهم فرموا به وراء ظهورهم. فالحل إذن أن نتعرف على ديننا وأن نتبصر في ديننا وأن نتفقه في ديننا وأن نسارع إلى أخذ ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول ما أنزل الله عز وجل من الآيات البينات فيها الدعوة إلى تحصيل هذا العلم وإظهار مكانة العلم والعلماء والحث والترغيب في النهل من هذا الخير والهدى، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم في أول ما أنزل على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا يذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات فضل نفسه بأنه علم هذا الإنسان، وذكر فضل هذا الإنسان بأنه آتاه من الجوارح التي يستعين بها والتي ينتفع بها والتي يستفيد بها. نعم عباد الله، فعلينا أن نعرف لهذا العلم الشرعي قدره وفضله ومكانته وأهميته في مجتمعات المسلمين. فهذا العلم الشرعي هو صلاة السر، وهو عبادة القلب كما ذكر ذلك بعض السلف الصالح. هذا العلم الذي هو أفضل الطاعات وأجل القربات، فالعلم هدى والجهل ضلال، العلم نور والجهل ضلال. العلم يقود إلى كل خير ويعصم عن كل شر. وربنا تبارك وتعالى فاضل بين عباده فقال: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فلا يستوي من علم دين الله عز وجل وأقبل عليه وقاده إلى طاعة الله، ومن هو جاهل بذلك ومعرض عن هذا الخير. فلهذا عباد الله، فمدار السعادة في الدنيا والآخرة إنما هو في هذا العلم الشرعي. فكل الناس يبحثون عن السعادة والفوز، المؤمن والكافر، البر والفاجر. والسعادة الحقيقية عند الله عز وجل والفوز الذي يرضاه ربنا تبارك وتعالى لنا، وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار، لا يكون إلا بعمل يؤهل إلى الوصول إلى هذه الجنة وإلى سلعة الله الغالية. ولا يمكن أن نصل إلى هذه الجنة إلا بعمل، ولا يمكن أن نعمل عملا صالحا يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضاه، عملا بعيدا من البدع وبعيدا من الشركيات وبعيدا من الخرافات، إلا من طريق هذا العلم النافع. إذن فمدار السعادة في الدنيا والآخرة على هذا العلم النافع. فلهذا عباد الله، فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة إلى إصلاح العقيدة، ودعوة إلى الاهتمام بهذا العلم النافع. ولهذا فربنا تبارك وتعالى ذكر فضل العلم ورفعة أهله في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله يرفع صاحب العلم وإن كان وضيع النسب، وإن كان قليل المال، وإن كان سيء الخلق. فالله عز وجل إذا علم منه الصدق والإخلاص، وعلم منه الجد والمثابرة، ووفقه إلى العمل بهذا العلم، فالله تبارك وتعالى يرفعه في الدنيا قبل الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: نرفع درجات من نشاء. قال الإمام مالك رحمه الله بالعلم. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رفعة أهل العلم، فقال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب. وكان سبب تحديث عمر بن الخطاب بهذا الحديث ما رواه مسلم عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث كان عمر يستعمله على أهل مكة، فخرج عمر حاجا من المدينة متوجها إلى مكة، فاستقبله نافع بن عبد الحارث في الطريق، فقال له: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال له: ابن أبزاء. قال: ومن ابن أبزاء؟ قال: مولى من موالينا. قال: فتستعمل عليه المولى؟ قال: إنه يا أمير المؤمنين قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فما كان من عمر إلا أن قال: صدق نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالله تبارك وتعالى يرفع أهل العلم إذا أقبلوا على هذا العلم واستفادوا من هذا العلم. فعلينا عباد الله أن نسعى في تحصيل هذا العلم النافع، وأن نحرص على أن نغتنم الفرصة وأن ننهل من ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج من هذه الدنيا ولم يترك ولم يورث دينارا ولا درهما ولا قصرا ولا حديقة، إنما ورث هذا العلم النافع. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، كما أن الأغنياء أو أهل الأموال هم ورثة الأغنياء، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، لأن الرابطة التي تجعل الناس يرث بعضهم من بعض هي رابطة النسب. وهكذا الرابطة التي بين العلماء وبين النبي صلى الله عليه وسلم هي رابطة العلم. هذا يدلنا على فضل العلم، وأنه أرفع من الوزارات وأرفع من الرئاسات وأرفع من الأموال والجواهر والذهب والفضة. فربنا تبارك وتعالى يحقر في كتابه الكريم من شأن الدنيا في آيات كثيرة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هكذا يرفع ربنا عز وجل من شأن العلم في كتابه، ويحقر من شأن الدنيا، يحقر من هذه الدنيا بما فيها من ذهب وفضة وزهرة وشهوات وملذات. أما في العلم فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فينبغي يا عبد الله أن تجعل الدنيا مطية للآخرة، وأن تستفيد من هذا المال الذي رزقك الله عز وجل حتى تحصل به هذا العلم النافع. فهناك ممن أنعم الله عز وجل عليهم بالأموال، فعليهم أن لا يتشاغلوا بهذه الأموال، يحمدوا ربهم سبحانه وتعالى ويستفيدوا من هذه الأموال في تحصيل العلم النافع، لا أننا نجعل هذا العلم سببا لنيل الحظوة أو المنزلة أو الوظيفة أو المنصب أو الأموال. لا، بل الذي ينبغي أن نجعل هذه الدنيا وأن نجعل هذا المال سببا في تحصيل هذا العلم النافع. ولهذا ربنا تبارك وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسأله المزيد من شيء بمثل ما أمره أن يسأله المزيد من العلم. وقل رب زدني علما، لم يطلب منه أن يسأله المزيد من الذهب والفضة والدنيا والمتاع، ولكن أمره وقل رب زدني علما. وما أحسن قول القائل: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت. من قرأ سورة طه وقف على قول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الشيخان عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علامة توفيق الله وعلامة إرادة الله سبحانه وتعالى لعبده الخير أن يفقهه في دينه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعلمه العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة، ويفقه في صلاته ويفقه في زكاته ويفقه في سائر معاملاته. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقه العبد في دين الله عز وجل كان دليلا على أن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلينا عباد الله أن نسعى في تحصيل هذا الفقه الذي هو دليل الخيرية لهذا العبد، أن يبذل الإنسان ما في وسعه في سبيل التفقه والتعلم، وأن يكون على بصيرة. فإن العلم سبب لحياة القلوب، تهتز القلوب بالإيمان وبمحبة الله ورسوله، تهتز القلوب بالشوق إلى الله وإلى جنته وما أعد لعباد الصالحين فيها، تهتز القلوب خوفا ووجلا من الله تبارك وتعالى وخوفا من عقابه، تهتز القلوب بالسعادة والإيمان والراحة والطمأنينة بهذا العلم النافع. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. فالعلم سبب لحياة القلوب، هذه الحياة التي هي أعظم من حياة الأجساد. فينبغي للمسلم أن يحرص على حياة قلبه قبل أن يحرص على صحة جسمه. فإذا مرضت الأجساد فإن مآلها إلى الموت، والموت مصير كل حي، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت. أما إذا مرضت هذه القلوب فإنها سبب والعياذ بالله في حرمان الخير والهدى، وسبب في البعد عن الله تبارك وتعالى، وسبب في حرمان الخير. فإذا أردت حياة قلبك فعليك بهذا العلم، هذا العلم النافع. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هكذا يخبر ربنا عز وجل بأنه جعل كتابه روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وجعله نورا لتوقف الهداية عليه. فهذا العلم أيضا يعتبر نورا يسير به الإنسان في ظلمات الجهالة وفي ظلمات الغواية وفي ظلمات الشرك وفي ظلمات البدع والخرافات وفي ظلمات البعد عن دين الله تبارك وتعالى. هذا العلم يجعله صاحبه كالمصباح، فمن مشى في ظلمة وعنده مصباح فإنه يتقي بهذا المصباح من الشوق ومن الأشياء المؤذية، وهكذا من وفقه الله عز وجل إلى العلم النافع فإنه يستنير في حياته ويتبصر في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا ربنا عز وجل سمى كتابه نورا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإذا أردنا الحياة السعيدة والحياة الحقيقية، الحياة التي يحبها ربنا عز وجل لنا ويرضاها، فعلينا بهذا العلم وعلينا بهذا الوحي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه هذا العلم بالغيث الذي ينزل من السماء: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، كمثل الغيث. الغيث إذا نزل فإن الأرض المجدبة تخضر وتنتفع بهذا الماء النازل من السماء، وهكذا القلوب تحيا وتهتز بهذا الوحي وبهذا العلم وبهذا الهدى. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منه طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. أنا سمعت إخواني في الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه ما بعثه الله عز وجل به من الهدى والعلم بالغيث الذي ينزل من السماء، قال فأصاب طائفة منها أرضا فكانت طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب طائفة أخرى إنما هي أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة ثالثة إنما هي طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الخير الذي بعثه الله عز وجل به، قسم الناس تجاه هذا الخير إلى ثلاثة أقسام. قسم رفعوا رؤوسهم وجدوا واجتهدوا في سبيل تحصيل هذا العلم النافع، فكانوا كالأرض الطيبة، الأرض الخصبة التي تقبل الماء والتي تزرع وتخرج ثمارها، فانتفعت في نفسها بقبول الماء ونفعت غيرها بأن استفاد الناس شربوا وزرعوا وحصلوا الكلى الذي تأكل منه الدواب، وحصلوا الثمار والزروع التي يأكل منها الناس. وهكذا قسم ثالث، هذه أو هذا وصف القسم الأول الذين أقبلوا على العلم والذين بلغوا هذا العلم، الذين حصلوا العلم والذين انتفعوا بهذا العلم بأن عملوا بهذا العلم واستناروا بهذا العلم، وقادهم هذا العلم إلى خشية الله وإلى تعظيم الله وإلى الوقوف والامتثال عند أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الصنف الأول، الذين حصلوا العلم والذين رزقوا العمل. ومنهم من يقول هم الذين حصلوا العلم وفجروا ينابيعه وأخرجوا كنوزه ونثروا فوائده في الأمة، فهؤلاء هم العلماء الراسخون، وهؤلاء هم العلماء الفاهمون الذين عندهم القدرة والآلة، والذين عندهم الاستطاعة على الاستفادة من نصوص القرآن وعلى الاستفادة من نصوص السنة، بثوا هذا الخير وفجروا هذه الينابيع ونشروا هذه الجواهر والدرر وهذه الكنوز في الأمة، فانتفعت الأمة أيما انتفع بهذا الصنف من العلماء. القسم الثاني على قول بعض أهل العلم أنهم الذين عندهم القدرة على حفظ النصوص، لكن ليست عندهم القدرة والكفاءة على استنباط الفوائد واستخراج الأحكام واستخراج الآداب. عندهم القدرة على حفظ النصوص، فنفع الله عز وجل بهم الأمة بأن بلغوا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأمة. ومنهم من قال بل هذا الصنف الثاني هم الذين حصلوا العلم، حصلوا علما كثيرا، حفظوا النصوص وحفظوا المسائل واجتهدوا في تحصيل العلم، فصار عندهم ثروة عظيمة من العلم الشرعي، لكنهم لم يوفقوا إلى العمل بهذا العلم، لم يوفقوا إلى العمل بهذا العلم، فصاروا كالشموع. الشموع تحرق نفسها وتضيع لغيرها، تحرق نفسها على حساب فائدة غيرها. وهذا الشأن الذين يعلمون ولا يعملون، وهذه مصيبة عباد الله، مصيبة أن يكون العلم حجة على الإنسان وأن يكون العلم وبالا على صاحبه، أن ينتفع به الناس ويستفيد منه الناس وهو لا يستفيد من هذا العلم في نفسه. تعرفون عباد الله أن العلم إنما هو وسيلة لتحصيل غاية عظيمة. ما هي هذه الغاية؟ العلم وسيلة لتحصيل غاية عظيمة. ما هي هذه الغاية؟ إنها العمل، إنها تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال سفيان الثوري: إنما يتعلم العلم ليتقى الله به، إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن وصف العلم أنه يقود إلى خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان هذا الشيء لا يجعلك معظما لحرمات الله، لا يجعلك مؤديا لأوامر الله، لا يجعلك منتهيا عن نواهي الله، فهذا ليس بعلم. الشيء الذي لا يجعلك مؤديا للأمانات، وفيا في الوعود، بارا بالوالدين، وصولا للرحم، ومبتعدا عن المحرمات، مؤديا للفرائض والواجبات، هذا ليس بعلم، هذا يكون وبالا على صاحبه. فالقسم الثاني على تفسير بعض العلماء أنهم الذين حصلوا العلم ولكنهم لم يستفيدوا ولم ينتفعوا بهذا العلم. والعلم على قسمين: علم يكون على اللسان، وهذا حجة الله على خلقه، علم يكون على اللسان فقط وهذا حجة الله على خلقه، وعلم يكون على اللسان وعلى القلب وهذا الذي ينتفع به صاحبه. العلم الذي يكون على اللسان فقط أن يحفظ طالب العلم أو أن يحفظ المنسوب إلى العلم المسائل الكثيرة والنصوص الكثيرة والفوائد العظيمة، لكن هذه الفوائد وهذا العلم وهذا الخير لا يتجاوز اللسان، يكون وبالا على صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا القرآن الذي هو صراط الله المستقيم، هذا القرآن الذي جعله الله عز وجل حجة على خلقه، هذا القرآن الذي جعله الله عبرة للمتفكرين وهدى للمتقين، هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن الذي هو نور لا ظلمة فيه، هذا القرآن الذي هو الهداية التي لا ضلال بعده، إما أن يكون حجة للإنسان أو يكون حجة عليه، إما أن يكون حجة له أو يكون حجة عليه، ليس هناك قسم ثالث. إما أن يكون حجة له إذا قاده إلى طاعة الله ودله على عظمة الله وأيضا أعانه على العمل بمرضات الله سبحانه وتعالى، هذا يكون القرآن حجة له. وإذا لم يستفد من هذا القرآن إلا فيما يباعده عن الله فإنه يكون حجة عليه. فهذا هم أصحاب القسم الثاني. القسم الثالث: لا جد ولا اجتهاد ولا إقبال ولا مثابرة، إنما يعيشون في هذه الدنيا لأجل البطول ولأجل الفروج، همهم تحصيل الدنيا والأموال وتنافسهم في هذه الدنيا الزائلة والفانية، فهؤلاء لا حياهم الله ولا بياهم، وهذه حياة البهائم. بعض الناس ينفرون عن حلق العلم ويهربون من حلق الذكر ولا يحرصون على تفقه ولا على تعلم ولا على استفادة، والله عز وجل ماذا يقول في شأن الكفار: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذه حياة الكفار، حياة بهيمية. أما المسلم الذي على يقين بأن له موعدا مع الله سبحانه وتعالى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى وأن إلى ربك المنتهى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالله تبارك وتعالى أخبرنا في كتاب الكريم عن يوم يجتمع فيه الخلائق عنده سبحانه وتعالى، فيحاسبهم عن القليل والكثير ويسألهم عن الفتيل والقطمير. فالذي يعيش في هذه الحياة الدنيا لأجل الأكل والشرب ولأجل التمتع بهذه المتع الزائلة هذه حياة البهائم، حياة البهائم. أما المسلم فلا بد أن يمشي على بصيرة إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا عباد الله، فهذا العلم نحن في أمس الحاجة إليه أفرادا وأسرا ومجتمعات وأمم، الناس جميعا في أمس الحاجة إلى ما بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأقوال والأعمال وجميع الأمور التي تكون من غير طريق العلم لا نفع فيها ولا قيمة لها، بل تجر إلى شرور عظيمة. والله عز وجل أخبر في كتابه الكريم أن شرك المشركين لم يكن نتيجة علم، بل كان بسبب الجهل، كما قال ربنا عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنت أخي في الله تنجو من المهالك والفتن والشرور بسبب هذا العلم النافع، تنجو من هذه الشبهات الكثيرة، شبهات أهل الشرك والزندقة، وشبهات أهل البدع والباطل، وشبهات أهل التحزب والانحراف، وشبهات أهل الدنيا والشهوات، تنجو بهذا العلم النافع. فأنت تستطيع أن تجعل هذا العلم النافع سدا منيعا بينك وبين هذه الشبهات الكثيرة وهذه الشهوات المتلاطمة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليكم من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي من وقف على شريعة الله وعرف الحلال والحرام وميز بين التوحيد والشرك وفرق بين السنة والبدعة وميز بين النافع والضار وفرق بين الغي والرشاد والغث والسمين، لا يستوي هذا ومن هو جاهل بدين الله ومن هو جاهل بحقيقة ما بعث الله به نبيا محمدا عليه الصلاة والسلام، لا يستوي. والله عز وجل يقول: من هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قوم ابتغوا العبادة من غير العلم فضلوا وأضلوا. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، رجل من الأمم المتقدمة يقتل 99 نفسا فتحدث نفسه بالتوبة، يريد أن يتوب، سأل عن عالم فدل على راهب على عابد من العباد، فجاء إليه حال العابد عبد الله سنوات طويلة لكن بالجهل، قال له: إني قتلت 99 نفسا وأنا أريد أن أتوب. فاستعظم هذا العابد الذي جهل أو جهل سعة رحمة الله تبارك وتعالى، كم؟ قال: قتلت 99 نفسا. 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ قال: لا، ما لك توبة. فيأس هذا المذنب: إذا لم تكن لي توبة إذا أكمل بهذا العابد. قتل وكمل به 100، ثم لم يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، أراد الله به خيرا، رجع مرة ثانية يسأل عن أعلم أهل الأرض. في المرة الثانية وفد إلى عالم من العلماء، جاء إليه وقال له: إني قتلت كم؟ 100 نفس، زاد واحدا. ماذا كان من هذا العالم؟ ما نفر ولا اكفهر ولا صرخ في وجهه: يا ظالم يا فاجر يا مجرم يا سفاح يا سفاك. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ مهما عمل الإنسان من الذنوب والمعاصي وأراد أن يتوب إلى الله، فالله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال: أريد أن أتوب، إيش فعل؟ قتلت 100 نفس. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين. انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم، يعني أرشده إلى الخروج من أرض المعصية. الذي يتوب من شرب الخمر فعليه أن يبتعد عن رفقاء السوء الذين كانوا يحثون ويشجعون على شرب الخمر. الذي يتوب من الزنا عليه أن يبتعد عن أماكن الزنا. الذي يتوب من أي نوع من أنواع المعاصي فعليه أن يفر من المحل الذي تمارس فيه هذه المعصية. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناس يعبدون الله، فاعبد الله معهم. فمشى الرجل، فجاء وقت الأجل المحتوم، جاء وقت موته، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالت: إنه جاء مقبلا تائبا مقبلا بقلبه على الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يفعل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا على صورة آدم فجعلوا بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب فهي له. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: فنأ بصدري نحوها فكان أقرب إلى الأرض التي أراد. نستفيد من هذه القصة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في بطون الغيب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نستفيد الفرق بين العلم والجهل، نستفيد منها الفرق بين العالم والعابد. العابد مهما بذل فحسبه أن يقي نفسه من شر الشيطان وهيهات، أما العالم فينتفع لنفسه وينفع أسرته بإذن الله، وينفع أهل قريته، وينفع قومه وعشيرته، ويمتد خيره إذا وفقه الله إلى العلم والعمل، يمتد خيره إلى المشارق والمغارب. انظروا إلى علمائنا العاملين، وعلمائنا الصادقين، إلى علمائنا الراسخين، كيف عم خيرهم وانتشرت دعوتهم وانتفع الناس بكتبهم وفتاواهم في المشارق والمغارب، كالعلامة ابن باز، والعلامة ابن عثيمين، والعلامة الألباني، والعلامة الواجعي، وأمثال هؤلاء العلماء الأجلاء. طار ذكرهم الحسن وانتشر خيرهم وعمت بركة دعوتهم في المشارق والمغارب. فرق بين العالم والجاهل. ولهذا أفرح ما يفرح به الشيطان هو موت العالم، لأن العالم كلما أراد الشيطان أن يحيي بدعة ويميت سنة انتصب له العالم، كلما أراد أن يدخل الشرور على مجتمعات المسلمين انتصب له العالم، كلما أراد أن يدفع المسلمين إلى المهالك وإلى الشرور وإلى المحن وإلى الفتن وإلى البلايا والمصائب انتصب له العالم. يذكر الناس: يا عباد الله، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الإخوة في الله، عليكم بكذا واحذروا من كذا. فكما قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كم عصم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة من شرور بسبب وجود العلم والعلماء في هذه الأمة. فلهذا لا يستوي العالم والجاهل. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا للعلماء بالنجوم في السماء. العلماء كالنجوم. ما فائدة النجوم في السماء؟ كم فوائد النجوم كما ذكر قتادة؟ 3 فوائد. جعل الله عز وجل النجوم زينة للسماء، وجعل النجوم
رجوما للشياطين وجعل النجوم علامات يهتدى بها. ثلاث فوائد للنجوم: زينة للسماء، وهكذا العلماء جعلهم الله عز وجل زينة لأهل الأرض، والله سبحانه وتعالى جعل النجوم رجوما للشياطين، والله جعل العلماء في الأرض رجوما للشياطين الجن والإنس الذين يلبسون على الناس دينهم، والذين يخلطون الحق بالباطل، والذين يحاولون إغواء الناس، فجعلهم الله رجوما للشياطين، وجعلهم علامات يهتدى بهم في ظلمات الغواية والجهالة. فهذه نعمة عظيمة عباد الله، فعلينا أن نعرف للعلم وأهله قدرهم وفضلهم ومكانتهم، وأن نحرص على تحصيل هذا العلم النافع. العلم بالتعلم كما أن الحلم بالتحلم. إذا أردت العلم النافع فعليك أن تعمل بالأسباب التي تجعلك من أهل العلم. فالمرء لا يولد عالما، والله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فلا بد أن تبذل، ولا بد أن تضحي، ولا بد أن تسعى في تحصيل هذا العلم النافع. وربنا سبحانه لو علم منك الصدق لأعانك وذلل لك السعاد وهيأ لك الأسباب. فلهذا إخواني في الله علينا أن نجد وأن نجتهد في سبيل تحصيل هذا العلم النافع، لمعرفتنا أولا إلى حاجتنا في أنفسنا وأسرنا إلى هذا العلم، ومعرفتنا ثانيا إلى حاجة مجتمعات المسلمين إلى هذا العلم الشرعي. هذه الشرور وهذه الفتن وهذا الفسوق وهذه المعاصي الموجودة في مجتمعات المسلمين التي يئن منها كل غيور، ويئن منها كل رجل صالح وكل رجل مستقيم، نستطيع بإذن الله الكريم أن ندفعها وأن نقلل منها بنشر وبث هذا العلم النافع في مجتمعات المسلمين. فالحمد لله في بلادنا وغير بلادنا كثير من المسلمين من هو حريص على إصابة رحمة الله، حريص على الوصول إلى جنة الله. إذا حضر موعظة تذكر بالجنة والنار فإنه يخاف ويوجل ويتشوق إلى الجنة ويحب أن يكون من أهلها، لكن سرعان ما ينسى إذا خرج من المسجد. لكن لو بث هذا العلم صار الموظف في وظيفته، وصار العامل في عمله، وصار المدرس في مدرسته، وصار الواعظ في مسجده، وصار العالم في محله ودوره ومركزه، وصار الرجال والنساء يتحدثون بقال الله وقال رسوله، تضمحل الفتن وتذهب المعاصي ويقل الشر. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن من علامات الساعة أن يقبض العلم وأن يظهر الجهل وأن تظهر الفتن. انظروا، أن يقبض العلم وأن يظهر الجهل، ينتشر الجهل، فإذا انتشر الجهل وتظهر الفتن ويكثر القتل ويلقى الشح. إن من علامات الساعة أن يقبض العلم، فإذا قبض العلم وأن يظهر الجهل ينتشر وأن تظهر الفتن. لا تكثر الفتن ولا الظلمات ولا البدع ولا المعاصي ولا الأفكار الهدامة ولا المذاهب الردية ولا الطرق المستوردة والمناهج المستوردة إلا إذا خلى الميدان ممن يقول قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فالفتن لا تظهر إلا إذا قل العلم وكثر الجهل. فلهذا مسؤولية عظيمة ملقاة على عواتق أهل السنة أن يحرصوا على تحصيل هذا العلم وعلى بث ونشر هذا العلم في مجتمعات المسلمين، نملأ به مجالس الناس نملأ به فراغ الناس، نملأ به أذهان الناس. هذا الذي ينبغي، وهذا الذي يجب على هذه الأمة. فلهذا عباد الله، سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين بذلوا الجهود العظيمة وقضوا الأوقات النفيسة وسهروا الليالي الطويلة في سبيل تحصيل هذا العلم النافع، ضحوا بالغالي والرخيص وبذلوا النفس والنفيس وأعرضوا عن الدنيا وزخارفها في سبيل تحصيل هذا العلم النافع ونقله إلى الأمة. ونحن اليوم من فضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلينا ثروة عظيمة من دين الله، من أحاديث رسول الله، كأننا نجالس رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يقف على صلاته وعلى صومه وعلى حجه عليه الصلاة والسلام وعلى عمرته وعلى بيعه وشرائه وعلى أخلاقه وآدابه وعلى دعوته ومنهاجه وعلى عقيدته وعلى معاملته، لوجد ذلك سهلا ميسورا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثروة عظيمة، إنها ثمرت بعد توفيق الله الجهد والجد والاجتهاد والمثابرة. عمر بن الخطاب سكن في أعالي المدينة لما قدموا إلى المدينة، فلبعد المسافة ما يستطيع أن ينزل كل يوم إلى مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتناوب مع رجل من الأنصار كما في الصحيح، يتناوب مع رجل من الأنصار، الأنصار ينزل يوما ويسمع من الوحي والعلم والهدى ويرجع، يقول يا عمر اليوم سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وكذا. اليوم الثاني ينزل عمر يتناوبان، يحصل من الخير والعلم والهدى ويرجع يخبر جاره الأنصاري، يتناوبان حرصا على ألا يفوتهم شيء من العلم. أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة وراوية الإسلام الذي نقل إلى هذه الأمة خيرا كثيرا وعلما جما أغاض أعداء الإسلام واتهموه في دينه وقالوا هذا يكذب على رسول الله.